بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، باب في الإيمان باللوح والقلم، يعني أنه يجب على المسلم أن يؤمن باللوح والقلم. والمراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، كل شيء يجري في هذا الكون إلى قيام الساعة. والمراد بالقلم القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، الذي أمره الله أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال محمد هو المؤلف، ومحمد بن أبي زمني. ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، يعني أهل السنة يؤمنون باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه المقادير، مقادير المخلوقات، ويؤمنون بالقلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. اللوح هو الذي كتب الله به، كتب به كل شيء يجري في هذه المخلوقات، كتب الله به مقادير المخلوقات. واللوح والقلم هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء. ومعلوم أن هذا اللوح لوح عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وكذلك القلم. وهناك أقلام متعددة، منها هذا القلم العام الذي يكتب به كل شيء، وهناك القلم الذي يكتب به ما يجري على الإنسان، على كل إنسان في عمره، هذا قلم خاص، كل إنسان له قلم يكتب في رزق الإنسان وأجله وعمله شقي أو سعيد، وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ. فلا بد من الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله كتب به كل شيء. والإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مرتبة من مراتب القدر، لا يصح الإيمان إلا بها. مراتب الإيمان بالقدر أربع: من لم يؤمن بها، من لم يؤمن بالقدر. مرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم الأشياء كلها في الأزل، علم ما كان في الماضي في الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبت المقادير كما قال الله تعالى في هذه الآيات التي ساقها المؤلف: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ في اللوح يعني مكتوب في اللوح، القرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح كتب الله فيه كل شيء ومن ذلك القرآن. ولكن القرآن أيضا تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، أو الآية قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة يوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصله. يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصله واللوح المحفوظ. قال سبحانه: وعندنا كتاب حفيظ. فهاتان مرتبتان: مراتب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة وكان عرشه على الماء. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة أنكرهما القدرية الأولى الذين خرجوا في عصر الصحابة فكفرهم الصحابة لما قال يحيى بن يعمر وأحمد الطويل جاءوا إلى ابن عمر وقالوا إنه يا أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني يطلبوا العلم ويزعمون أن الأمر أنف مستأنف وجديد ينسق به القدر هذا في عصر الصحابة. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. ثم ساق الحديث عن النبي حديث إبراهيم المشهور في سؤالات إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان وذكر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. فهؤلاء القدرية الأولى هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ثم جاءت القدرية الثانية المتوسطة أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ولكنهم لم يؤمنوا بعموم المرتبتين الأخريين وهما الإرادة الإرادة والمشيئة عموم المشيئة والإرادة لكل شيء في هذا الموجود. كل شيء في هذا الوجود لا يقع إلا إذا شاء الله وقوعه وإذا أراد وقوعه لا يمكن يقع في مخلاه ما لا يريد. والمرتبة الثانية الخلق والإيجاد والإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه الله خالق كل شيء. فالقدرية الثانية أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ولكنهم نفوا عموم المشيئة والإرادة وعموم الخلق والإيجاد فأخرجوا أفعال العباد فقالوا إن كل شيء في هذا الوجود أراده الله إلا أفعال العباد فإنهم أرادوها بأنفسهم وشاءوها بأنفسهم مستقلين. وكذلك الخلق قالوا إن أفعال العباد ما خلقها الله بل العباد هم الذين خالقون لأفعالهم خيرا أو شرا. فهؤلاء لهم شبهة وأنهم يظنون أنه إذا أثبت أن الله خلق كل شيء في هذا الوجود لازم ذلك أن يكون خلق أفعال العباد وعذبهم عليه فيكون ظالما. فلهذا هم متأولون. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وذكر الحديث.
نعم الحديث مسلم صحيح والإسناد فيه ضعف. إسناد فيه ضعف لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي متكلم فيه وفي أيضا أيوب بن أبي زياد أيوب بن أبي زياد أبو زيد الحمصي أيضا فيه جهالة. والحديث مثله صحيح وثابت. الحديث أخرجه الإمام أحمد المسند وابن أبي عاصم في السنة والأجري في الشريعة. وله طريق أخرى عن وليد بن عبادة من طريق عطاء بن أبي رباح. طريق عطاء أخرجها الترمذي في جامعه وأبو داود الطيالسي وابن أبي عاصم والأجري في الشريعة. طريق يزيد بن أبي حبيب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. فالحديث مثله صحيح وهو دليل على أن القلم لما خلقه الله عند أول خلقه قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ولا يدل على أنه أول المخلوقات، إن أول ما خلق الله قال، لأن الأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه عند أول خلقه أمر بالكتابة، إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له اكتب، اللي هو الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق، على قول أهل العلم، من العلماء قال إن العرش خلق أولا، ومنهم قال إن القلم خلق أولا. والصواب أن العرش خلق أولا، العرش هو أول المخلوقات، ولهذا حكى على الهمداني الخلاف في هذا كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ذكر الخلاف يعني في قول لأهل العلم، قيل العرش خلق أولا وقيل القلم كتب أولا، والصواب أن العرش أول، لأن حين كتابة القلم والعرش موجود له أركان. وأما قوله إن أول شيء خلق الله قلم ثم قال، لا يفسرها اللفظ الآخر، أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، فالأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أنه أمر بالكتابة عند أول خلقه، لكن ما جاء بكلمة ثم ويتمد التراخي، فلعل هذه رواها بعض العلماء بالمعنى. الحديث المعروف أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، المعنى أنه أمره بالكتابة عند أول خلقه، ولا يدل على أنه هو المخلوقات. والحديث فيه إثبات القلم وإثبات كتابة المقادير بالقلم، نعم، فلا بد من الإيمان بهذا، نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال رب ما أكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة،
نعم. وهذا حديث موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، مثله صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، فيه رجل مبهم بين الحكم وبين ابن عباس، وقال عن الحكم عمن حدثه، والسند إذا كان فيه مبهم أو مجهول يكون ضعيف. والحديث طرق أخرى عن ابن عباس من طريق أبي الضحى مسلم بن الصبيح، من طريق عطاء بن السائب، وكذلك أبو ظبيان مسلم بن جندب بن حاتم الكوفي، وله طريقان عن الحكم بن عتيبة الكوفي والأعمش، ولو عنه طرق. ويحتمل أن الرجل المجهول هو حسين بن جندب أبو ظبيان، لأن الروى عن رجل مجهول عند المصنف هنا هو الحكم بن عتيبة في بعض الطرق. المقصود أن هذا البث موقوف، وقول عبد العباس هو صحيح وله حكم الرفع، وإن كان هذا السند فيه ضعف، وفيه أن هذا الحديث على أن القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة، فجرى تلك الساعة بما هو كاتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ المقادير الأشياء كلها، ولهذا قال فجرى بما كان حتى تقوم الساعة، قال له اكتب، لما خلقه الله قال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، وفي لفظ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة. فالحديث على إثبات القلم وإثبات كتابته للمقادير وإثبات اللوح المحفوظ، والإيمان بأن وقد الأشياء كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. نعم.
أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض صفحته ياقوتة حمراء كلامه النور وكتابه النور.
نعم. وهذا موصول بالسند السابق أسد من قبلها حدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وحد. هنا ذكر ابن عباس ويساقها من الأصل وقد أثبتها المحقق من كتاب العظمة. وهذا الإسناد ضعيف جدا. في إسناده عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني وتكلموا فيه وهو متروك الحديث المتهم بالوضع. وكذلك في أيضا والده إدريس بن سنان اليماني وهو ابن بنت وهب. فوهب جده لأمه. روى عن جده وهب المنبه. ووهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل ويقرب أن هذا أثر إسرائيلي وأنه من أخبار بني إسرائيل. أما قول إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ هذا فيه نكارة. والنصوص دلت على أن أول شيء خلق الله هو العرش. وكذلك قوله مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض صفحته ياقوتة حمراء كلامه النور. فالأقرب أن هذا من أثار بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل من كلام وهب بن منبه. وإن أخذه وهب بن ابن عباس فابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. والأولى بالمؤلف كان الأولى بالمؤلف أن لا يذكر الأخبار بني إسرائيل ويكتفي بالأحاديث والآثار الصحيحة. الأحاديث الصحيحة في أغنية الحديث السابق الذي قبل كافي عن هذا فلا داعي إلى ذكر هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق فقال للقلم اكتب فقال القلم وما أكتب يا رب قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجر القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير.
نعم. وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل. هذا أثر إسرائيلي من كلام وهب المنبه وسنده في العلل فيه العلل السابقة. سنده ضعيف فيه عبد المنعم بن إدريس اليماني وكذلك والده وتكلموا فيهما. ثم هو من كلام وهب المنبه. وهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل هو من أخبار بني إسرائيل. أما خلق قال أم فهذا ثابت الحديث الصحيح. وذلك من النكرة قل أكتب علمي في خلقي الحال معروف الحديث الصحيح أكتب مقادير كل شيء. وهل يعلم القلم ما في علم الله؟ ثم قل فجر في تلك الساعة بما هو كائن في علمه في علم الله. هذه من النكرة. والمقصود أن هذا من أثر بني إسرائيل ولا حاجة إليه. النصوص الصحيحة كافية وفيها غنى عن هذا وأمثاله. قول قبل أن أخبر سنة الأرض. نعم هذا ثابت في الحديث أن الكتابة قبل أخبر سنة الأرض 50,000 سنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله 4 أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا فلا يهبط جبريل من سماء
أمرت أو أمرت بكذا أمرت بكذا
فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق حتى يقول جبريل الحق من عند الحق ويهبط على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول جبريل الحق من عند الحق فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
نعم، وهذا أيضا أثر إسرائيلي من كلام كعب الأحبار. كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل. ثم الحديث السند ضعيف في سند والد نبي زمنين، وكذلك في علي الحسن المري، وفيه نكارة من قوله يصفق جبهة إسرافيل. كلها كان الأولى بالمؤلف رحمه الله نزه كتاب عن أخبار بني إسرائيل، ولا حاجة إلى أخبار بني إسرائيل، النصوص الصحيحة كافية، الآيات القرآنية والنصوص والأحاديث الصحيحة الثابتة فيها غنية عن هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار.
نعم، أيضا فيها أيضا يحيى بن سلام وفيه أبو الضيف يتكلموا فيهما، وهذا نثر على أخذ أبو الشيخ بالعظمة. كان المعلف رحمه الله قلد غيره، لأن بعض العلماء ذكروا مثل هذه، ذكر أبو الشيخ العظمة وغيرهم فعذوهم فيها، لأنهم يذكرون ما ورد في الباب، ما ورد في الباب يذكرونه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون من أثر بني إسرائيل، ويذكرون بالسند، وما الأسند فقد بلغ من العهد، هذا عهدهم. ولكن الأولى في مثل هذا أن لا ينقل الإنسان أخبار بني إسرائيل لا حاجة إليها. الأخبار الصحيحة والآيات القرآنية كفاية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم، هذا الباب 11، الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد هو المؤلف، هو عبد الله بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، يعني الآن مخلوقتان. ثم استدل المؤلف فقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن آدم سكن الجنة، دل على أن الجنة مخلوقة. وقال: قيل ادخل الجنة، صاحب ياسين، قيل ادخل الجنة، قال: لا يا ليت قومي يعلمون. إذا الجنة موجودة. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هي موجودة النار. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. ويدل على ذلك النصوص كذا، منها قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن الكافر: عن النار: أعدت الكافرين. إذا هي معدة موجودة، مخلوقة موجودة. والنصوص على إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء دخل الجنة، ومنها أنه يفتح باب، من الأدلة أنه يفتح باب، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ومنها أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، والأدلة في هذا كثيرة. ومنها أنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومة الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. قالت المعتزلة إنه الآن معدومة، ووجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. قالوا: لو كانت الآن موجودة لصار فيهم عبث، كيف توجدان الآن وتكونان معطلتان مددا طويلة؟ فلذلك قالوا إنهم الآن معدومتان، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة، يخلقهم الله يوم القيامة، أما الآن فهما معدومتان. قالوا: لأن خلقهما ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. هذا من جهلهم وضلالهم. وهل السنة حينما يقول المؤلف الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا، قصدهم بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون لم تخلقا الآن. والمعتزلة يعتمدون على عقولهم، ويردون النصوص، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون ان الجنه لو كانت مخلوقه الان لصارت عبث، كيف يجلسان مده طويله ما فيهما احد ولا 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 فيهما جزاء، ما احد ينعم بالجنه ولا احد يعذب بالنار. وهذا من جهلهم وضلالهم. قد سمعتم النصوص الأدلة، قال إن الله تعالى قال على الجنة أعدت للمتقين، شيء معد يعني ثابت، وعن النار أعدت للكافرين. وقوله هنا إنهما معطلتان، ما ليست معطلتين، المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة والكافر يفتح له بابه إلى النار، وروح المؤمنين تنعم في الجنة وروح الكفار تعذب في النار. ما قال إنهما معطلتان، ليست معطلتين. ثم أيضا الترغيب والترهيب مع وجودهما يختلف عما قيل، يقين أنهم الآن موجودتان وأنهم معدتان، وأن المؤمن معدد له جنة والنار معدد للكافر، غير من إذا قيل إذا صار يوم القيامة تخلق الجنة فتكون للمؤمن، وإذا كان يوم القيامة تخلق النار فتكون للكافرين. ما يكون هناك من الزجر والردع والشوق في الجنة مثل ما إذا كانت مخلوقة الآن. فالمقصود أن المعتزلة يعتمد على عقولهم ولا ينظر للنصوص، فلهذا قالوا هذه المقالة، وقالوا إن الجنة والنار لم تخلق الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، وظنوا قالوا إن لو خلقت الآن لتعطلت مدة طويلة، وهذا عبث والعبث محامل على الله. وهذا من جهلهم وضلالهم، كما سمعتم أنهم ثم الجنة فيها الحور العين في الوجدان، ليست معطلة. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة.
نعم. وهذا الحديث ابن عمر حديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرج الحديث مالك في الموطأ في هذا الإسناد. والحديث فيه الرد على المعتزلة في قولهم إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار ومن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى بعثك الله عليه يوم القيامة. فالمؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة هو في قبره، والكافر يعرض عليه مقعده من النار. وهذا فيه دليل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، في الرد على المعتزلة بقولهم إنهم لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أحمد في المسند من طريق الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب، وأخرجه النسائي في السنن والأدلة في الشريعة وابن ماجه في السنن من طريق السويد بن سعيد. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة، رواه الإمام الشافعي، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب، مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق، الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن مالك، والإمام مالك رواه عن ابن الشهاب، وابن الشهاب رواه عن عبد الرحمن بن كعب، وعبد الرحمن بن كعب رواه عن أبيه. فهو مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق، أحمد عن الشافعي عن مالك. وفيه في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طيب، وفي الطائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا أيضا في دليل على أن الجنة موجودة، يرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. والحديث فيه أن نسمة المؤمن تكون على تأخذ شكل طير وتتنعم في الجنة ولها صلة بالجسد. هذا في البرزخ، من حين يموت المؤمن تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم، تأخذ شكل طير تتنعم وتعلق في سجن الجنة ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية ولها صلة بالجسد، تتنعم مفردة وتتنعم بواسطة الجسد، وكذلك تتعذب مفردة وبواسطة الجسد، ولكن الجسد يبلى والروح باقية تأخذ شكل طائر تتنعم. وأما الشهيد إذا قتل فإن روحه تنقل إلى الجنة وتتنعم بواسطة طير الخضر، حواصل طير الخضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسدهم وبعثهم. فأرواح الشهداء تتنعم في الجنة أكمل من تنعم سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم لله فقتلت ومزقت في ذات الله، عوض الله أرواحهم طيرا خضرا تتنعم بواسطتها، فهي تتنعم في الجنة بواسطة حواصل طير الخضر، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هكذا ثبت في الحديث الصحيح. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها، فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم أرواح أكمل من تنعم أرواح سائر المؤمنين. فأرواح الشهداء تتنعم بواسطة الخضر، وأرواح المؤمنين تتنعم وحدها على شكل طائر، وأرواح الشهداء أكمل تنعم حيث أنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أبدانا تتنعم بواسطتها. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم تكعكعت فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وأيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفيها أنه لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير والناس معه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، صورت له الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، والمسجد ممتلئ بالناس، وهو في أثناء الصلاة رأوه يتناول شيئا، تقدم وتقدم في الصفوف، ثم تأخر وتأخر صوت كعكة، فلما سلم النبي قال: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال: عرضت علي الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذتم ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الجنة ما في الجنة يبقى. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، في اللفظ الآن فتكعكعت، تأخر عن النار. قال: ورأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء. جاء في الحديث الآخر لسبب أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير وهو الزوج، تكثر اللعن ويكثرن، فالنساء أكثر أهل النار، وكذلك أكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة النساء، وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أكثر أهل النار النساء لأنهن يعملن الأسباب التي يدخل بها النار، وهي كفران العشير والإحسان، تكفر إحسان الرجل لو أحصل إليها قالت ما رح يخلق من قط، وتكفر اللعن. وأما أهل الجنة فلأن كل واحد في الجنة له زوجتان، وليس في الجنة أعزب، كل واحد في الجنة له زوجتان كما قلت عن الصحيح، هذا عام زيادة على زوجاته في الدنيا، ولهم وبعضهم له زوجات كثيرة لكن هذا عام، كل واحد له زوجتان، لكل مؤمن في الجنة زوجتان، هذا عام على العموم. ثم بعد ذلك بعضهم له زوجات متعددة مع الزوجات في النساء، فلهذا صار أكثر الجنة النساء، لأن من الحور العين ومن النساء، ولكل واحد زوجتان، وبعضهم له زوجات متعددة على حسب الأعمال، لكن كل واحد له زوجتان، وما في الجنة عزر، فبهذا يكون النساء أكثر الجنة، أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم. وهذا فيه الحديث في إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وفي الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسي بن أصبع عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
هذا الأثر رواه قتادة بلاغا، القتادة وقتادة التابعي، فيكون مقطوع. ثم أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، لم أذكر من الذي رواه عنه، فهو منقطع، مقطوع ومنقطع، مقطوع لأنه مروى القتادة، القتادة تابع. ثم قتادة أيضا رواه بلاغا، قال بلغني، فهو ضعيف. ولكن قصة الرجل هو صاحب ياسين قصها الله عليه في القرآن الكريم وهو واضحة، وجاء قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا رجل ناصح لقومه، دعاهم، دعاهم إلى الهدى، دعاهم إلى اتباع، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين، يدعونكم إلى الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما يطلبون أجر على اتباعهم وهم مهتدون. ثم بيّن فضل عبادة الله، قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني بالرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فالآلهة ما تنفع ولا تضر. ثم أعلن إيمانه وتوحيده، قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، لكنهم قتلوه، قتلوه، قتله قومه، فلما قتلوه أخبر الله أنه دخل الجنة، قيل له ادخل الجنة، فقال: يا ليت قومي يعلمون، ناصح، ناصح لقومه في الحياة وبعد الموت، يا ليت قومي يعلمون، يعلمون إني دخلت الجنة وإني على حق وإني على هدى، حتى يعملوا بالحق، حتى يتركوا الباطل، حتى يؤمنوا ويوحدوا الله. قال: يا ليت قومي يعلمون، ليتهم يدرون ما حالي حتى يعلموا إني على حق. فبلغ الله عنه، بلغ الله عنه، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والشاهد أنه قيل ادخل الجنة في إثبات أن الجنة موجودة، والرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة، فقول المعتزلة قول باطل، النصوص كلها ترد قولها. فالآيات قصة ياسين كافية، الآيات القرآنية، أما هذا الأثر فهو ضعيف لأنه عن قتادة، وقتادة تابعي رواه بلاغا أيضا، لكن الآية كافية واضحة في إثبات دعوة هذا الرجل الصالح أنه دعاهم وأنهم قتلوه وأنه دخل الجنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن بن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك، فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، وهذا الأثر موقوف على ابن عباس في قصة الشهداء في أحد، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه والد مؤلف كما في زمنين فيه كلام، وفي علي المري متكلم، وفي يحيى بن سلام، وفي أبو عبد الرحمن سار ترجمته. هذا السند ضعيف، ثم هو موقوف على ابن عباس، وفيه أن أرواح الشهداء جعلت في حوافر الطير الخضر، هذا جاء في الأحاديث الصحيحة، والآية كافية يقول ولا تحسبن نزلت فيهم الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فالشهداء أحياء عند الله بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالآية كافية في هذا، والآية واضحة في الأحاديث الصحيحة دلت على أن ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل أرواح الشهداء في حوافر الطير الخضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وترجع أنهارها وتأوي إلى قلادين معلقة بالعرش. أما هنا قوله في يجاور بعضها بعضا بالصوت، هذا جاء في هذا الأثر، وهذا ضعيف. المقصود أن هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس، لكن ما دل عليه من أن أرواح الشهداء جعلت في حوافر الطير الخضر هذا جاءت في الحديث الصحيح ثابت. ثم الآية الكريمة واضحة في هذا، لأن الشهداء أحياء عند الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. فالآية صريحة لا دليل على أن روح الشهداء تنعم في الجنة، وأن الجنة موجودة الآن، وأن إنكار المعتزلة لوجود الجنة من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فلادوا ما قالوا ربنا لا تقوم الساعة لما يرون من عذاب الله.
نعم، وهذا الأثر هو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف في سنده علل متعددة، وهو موصول بالرسالة السابق. قل يحيى حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في العلة السابقة، فيه والد المؤلف متكلم فيه، وفي علي المري، وفي يحيى بن سلام، وفيه أيضا من العلة أبو هارون العبدي واسمه عمر بن جويل تابعي ضعيف، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال في حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم وصفدون على سافلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخططون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وهذا الأثر ضعيف عن عباس عن ابي سعيد الخدري في هذه العلل السابقة لا يصح بها الحديث، وأما كون آل فرعون يعذبون صباحا ومساء هذا واضح في الآية الكريمة قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هذا في البرزخ، فهم يعرضون على النار صباحا ومساء، أعوذ بالله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال الله بذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العرض السابق قبل قيام الساعة هو في البرزخ، يعني الآن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية أرواحهم يعني أعوذ بالله قبل قيام الساعة، هذا واضح من الآية الكريمة. أما هذا الأثر فهو ضعيف ولا يصح، لكن الآية الكريمة واضحة في عرض آل فرعون على النار غدوا وعشية، وفيه إثبات أن النار موجودة في الرد على المعتزلة القائلين بأنها لا تخلق، أنها لا تخلق وإن أنهما لم تخلق الآن وإنما يخلقان يوم القيامة. فالمؤمنون فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، فالجنة معدة للمتقين المؤمنين والنار معدة للكافرين. قد ذكر الإمام الحسن بن أحمد العطار الهمداني بإسناد ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، ثم ذكر جملة من معتقداته ثم قال: والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تثنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصية إلا من رحم. وضوب الإمام الأجري في الشريعة كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن كذب بهذا. قصد من هذا العلماء والأئمة قصد من هذا الرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الجنة والنار الآن وقالوا إنها لا تخلق إلا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والسلامة. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يثنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يثنيان ولا يموت أهلها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: ولا يذوقون فيها الموت. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والسيئة هاهنا الشرك. كذلك قال ابن عباس: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيه أبدا. وقال: وما هم منها بمخرجين. قال محمد: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
نعم. هذا الباب 12 من باب الكتاب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تثنيان، بل هما باقيتان دائمتان. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تثنيان، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار تثنيان يأتي عليهما يوم وتثنيان، ما في جنة ولا في نار. وهذا من جهل، هذا من كفر الجهم. الجهم الصفان هو الذي قال إن الجنة والنار تثنيان، وأهل الجنة بدعوه وضللوه وصاحوا به وكفروه، يقول إن الجنة والنار تثنيان وتنتهي. وقال أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري: إنها تفنى حركات أهل الجنة والنار ويكون كالحجارة، يأتي يوم وتفنى الحركات وكل من يبقى على ما كان، إذا جاء الفناء فناء، يجمدون كل يجمد على ما كان عليه أهل الجنة وأهل النار، ولا من جهل وضلال. وينسب إلى بعض أهل السنة أن النار وحدها إذا مضى عليها دهور كثيرة فإنها تفنى، ولهم بعض الآثار التي استدلوا بها، ونسب بعض هذا إلى ابن القيم رحمه الله، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام، والصواب أن شيخ الإسلام لا يرى هذا، والأدلة في هذا وكلام الشيخ الإسلام صريحة في أن النار لا تفنى. وأما ابن القيم رحمه الله فجاء ما يدل على أنه يرى أن النار تفنى، ونقل في هذا آثار في كتاب الروح، وغيره أيضا من كتبه، وجاء عنه ما يدل على أنها لا تفنى. ولعل له قولان في هذا، لعل له قولان، قول يرى أنها تفنى، وقول أنها لا تفنى، لأنه وطار رحمه الله في ذكر أدلة القائلين بالفناء، وذكر آثار، وبعضها كثير منها لا يصح. في كتاب الروح في شفاء العليل وفي غيره. والأقرب أن ابن القيم أنه له قولان في المسألة، لكن أيهما القول الذي قاله أخيرا هو مذهب. وأما شيخ الإسلام فإنه لا يرى، فإن أقوال صريحة في أن الجنة والنار دائمتان. أما القول بأن الجنة والنار تفنيان، هذا ما قال به أحد من أهل الحق، وإنما قال به الجهم الصفان، والجهم كفره أهل العلم وضللوه بالدعوه، يقول الجنة والنار تفنيان، وكذلك قول ابن هذيل العلاف تفنى الحركة، هذا من أبطل الباطل. والصواب أن الجنة والنار دائمتان أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا، ولهذا بوب المؤلف الله بن أبي زمنين بوب في كتابه على أصول السنة، قال باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان، قصد من هذا الرد على الجهمية الذين يقولون أنها تفنيان. قال محمد يعني هو المؤلف، وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلها، يعني هذا هو الصواب. ثم استدل بالأدلة، وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الباقية لو كانوا يعلمون، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، هذه العالم قارة ثابتة مستمرة، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والجنة عند الله هي باقية، وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، إذن حياة دائمة، الجنة في حياة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم. وقال رد على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال سبحانه رد عليهم بلى من كسب سيئات وأحطت بخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه السيئة المراد بها سيئة الشرك، وأحطت بخطيئة من كسب سيئة، بدليل أنه حكم عليه بالخلود في النار، فهذا يدل على سيئة الشرك، لأن السيئة تكون سيئة الشرك وتكون سيئة معصية، فالمعصية دون الشرك صاحبها تحت المشيئة ولا يخلد صاحبها، أما سيئة الشرك فيخلد صاحبها، والله حكم على صاحب هذه السيئة بالخلود، فقال بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، والذي تحط بخطيئته هي خطيئة الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال المؤلف والسيئة هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس. وقال عن أهل الإيمان وقوله أهل النار، قال هنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، دليل على أنها لا تفنى وأن أهلها مخلدون، حيث أخبر الله بالخلود. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، الشاهد قول خالدين فيها أبدا، والخلود يدل على أنها لا تفنى. وقال عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذنوب، يعني دائما. ثم قال عليه النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا لأنها باقية مستمرة، لو كانت تفنى لقضي عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفاهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ماكثين فيها أبدا أبدا الآباد. ومن الأدلة التي يقول المؤلف قوله تعالى لابثين فيها أحقاب، كلما انتهى حق، والحق هو المدة الطويلة، المدة الطويلة التي لا تتنهى، كلما انتهى حق يعقب حق إلى ما لا نهاية. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال هنا وما هم منها بمخرجين، إلا على أن الجنة والنار بقيتان، لو كانتا تفنيان لخرجوا منها. قال محمد هو المؤلف لو ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدر الإسلام، تكفي أخبر الله في آية أخبر أنها مخلدة يدل على أنها باقية، يقول ولكن ردد ذلك ليكون لحجة البالغة، لكن أخبر في آيات متعددة في نصوص أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون لتقوم الحجة على العباد. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم. قالوا نعم ربنا هذا الموت، فيأمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيها تجدون، لا موت فيها أبدا.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في السنن والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والصحابة ابن حبان، والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والحديث صحيح وفيه إثبات الجنة والنار، وفيه إثبات أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون، وأن الموت يذبح يتابع على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يقول يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فدل على أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، فهي الرد على الجهم الذي يقول إنه إن الجنة والنار تفنيان، فأهل النار مخلدون وأهل الجنة مخلدون، يذبح الموت في الداخل يتبع على صورة كبش، والله تعالى كل شيء قدير، الله تعالى يجعل الموت وإن كان عرضا يجعله الله عينا، يقلب الله الأعراض أعيان، وهو على كل شيء لا يوجد شيء. الموت الموت هل هو الآن ذات عرض؟ ولكن الله يجعله ذات يوم القيامة، يجعله عينا ذاتا على صوت كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. جاء في الحديث الآخر فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار عذاب إلى عذابهم. نسأل الله السلامة والعافية من النار، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذا دليل على هذا الحديث، دليل على أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، ذي الرد على الجهل قبحه الله القائل بأن الجنة والنار تفنيان، نسأل الله السلامة والعافية.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناديا يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه.
نعم، الحديث هذا إسناده ضعيف، فيه والد المؤلف وفي علي أبو الحسن علي بن الحسن المري في يحيى بن سلام كلهم تكلموا فيه، في الإسناد عثمان بن أبي عمير ضعيف، ولكن الحديث متن صحيح أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر، هو الحديث دليل على خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وفيه الرد على الجهمية الذي يقولون بفنائهما. نعم.
يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى ويخرج ما
تشعث أصلها تتشعث حذف أحد التعين ولا تشعث يعني لا يحصل لها تشعث فتح التاء ولا تشعث أشعارهم نعم لا تغير أبشارهم ولا تشعث أبشارهم نعم
ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
والشهد قول طبتم فادخلوها خالدين وأن الجنة مخلد أهلها لا تفنى، لكن هذا الحديث ساده ضعيف، تقدم بيان ما فيه من العلل لأنه موصول بالإسناد السابق، والد المؤلف وعلي الحسن وعبد داود كلاهما تكلموا فيه هنا، وفيه أيضا نعيم بن يحيى السعيدي، وفيه أيضا عن أنس زكريا بن أبي زائدة، وفيه أيضا سماعه من أبي إسحاق كذلك فيه كلام، وفيه إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس اختلط، فالحديث ضعيف وقد أخرجه أبو بن أبي حاتم في التفسير، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح هو أن الجنة مخلدون فيها، دلت على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. نعم.
يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في زيادة من العذاب أبدا.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف أيضا، فيه العلة السابقة وموصول من الإسناد السابق، فيه والد المؤلف وفيه علي بن حسن المري ويحيى بن سلام وتكلموا فيه، ثم أيضا هذا من رواه قتادة رواه مؤننا عن عبد الله، قال أن عبد الله قال ما نزل على أن أرث مشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في زيادة من العذاب أبدا. وهذا الأثر وإن كان ضعيف إلا أن الآية كافية، الآية وحدها كافية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ودليل على أن أهل النار في عذاب دائم وأن النار لا تفنى، ولو كانت تفنى لخف عليهم العذاب بعد مدة، فلن نزيدكم إلا عذابا، مثل قوله تعالى كلما خبرت زدناهم سعيرا، دل على أن أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد. وهذا في الرد على الجهمية القائل بأن النار تفنى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
أطبقت عليهم،
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
نعم. هذا الأثر عن سفيان ضعيف أيضا، فيه العلل السابقة في والد المؤلف وفي أبو الحسن المري ويحيى بن سلام، ثم أيضا رواه السفيان بلاغا أنه إذا خرج من النار لم يبقى إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار. هذا وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن الآية كافية، نفس الآية أن أهل النار يقول ربنا أخرجنا منها فيقول الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا على مكثر وأنهم مستمرون ولا يخرجون منها أبدا الآباد، فهو دين على أن النار باقية لا تفنى، في الرد على الجهمية القائلين بأنها تفنى. نعم. فالنصوص الآية القرآنية كافية في هذا، أما هذا الأثر فهو ضعيف. نعم.
قال يحيى وبلغني عن ابن مسعود قال إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
صلى الله عليه وسلم. هذا أيضاً الأثر موصول بالإسناد السابق وفيه العلل السابقة، والد المؤلف وعلي بن حسن المري ورحمه السلام كلهم ضعفاء. ثم أيضا هذا رواه يحيى قال بلغ عن ابن مسعود وهو منقطع هو أثر ضعيف، ولكن خلود أهل النار دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قطع النظر عن هذا الأثر هل يصح ولا يصح. هذا الأثر لا عبرة به، لكن العبرة بالنصوص، ومنها هذه الآية التي جاءت في هذا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون صلى الله عليه وسلم، على مكتهم واستمرارهم، فالنار باقية أبد الآباد وكذلك الجنة باقية أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية من عذابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رحمته، وأن يشملنا برحمته ويسكننا جنته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل يفيد معنى الأبدية عدم الانقطاع بحال؟
إيش؟
هل يفيد معنى الأبدية؟
نعم.
عدم الانقطاع بحال. إن كان كذلك فكيف نجيب على قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن قتل نفسه لأنه خالدا فيها أبدا؟
الأبدية تختلف، قد تفيد التأبيد المطلق وقد لا تفيد، لكن الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وبقاء النار دلت كثيرة، ليس فيها الخلود الأبدية فقط، بل منها الخلود ومنها الأبدية، ومنها قول الله تعالى كل ما خبت زدناهم سعيرة تدل على التأبيد المطلق، ومنها قول تعالى ماكثين فيها أبدا، ومنها قل فلن نزيدكم ذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالنصوص في هذا كثيرة، لا ما يكفي تأخذ نص فقط، ضم هذا النص إلى النصوص الأخرى. وأما الخلود فهو خلودات في الجهة، النصوص اللي جاءت على أن بعض أهل النار مخلد، فالخلود خلودان، خلود العصاة هذا خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهذا خلود القاتل من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مؤمد له أمد وله نهاية. والثاني خلود مؤبد لا نهاية له هو خلود الكفرة. فالخلود هنا خلودان، خلود مؤمد له أمد ونهاية وهو خلود بعض العصاة كالقاتل، وخلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفرة. وهذا النص الذي ذكره المؤلف هذا واحد من النصوص، لكن النصوص التي دلت على خلود أهل النار وخلود أهل الجنة كثيرة، هذا واحد منها يضم إليه النصوص الأخرى التي تدل على أن التأبيد لا نهاية له. وأما العاصي حتى ولو جاء التأبيد فهو مؤبد له نهاية، مثل ما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذا التأبيد تأبيد له نهاية، لأنه لا عصاة، يقتل نفسه ضعيف الإيمان ليس كافرا إلا إذا استحل، استحل قتل نفسه يكون كافر بهذا الاستحلال، وإلا فهو يكون عاص، والتعبيد هو تعبيد له نهاية لأن خلود العصاة. وأما خلود الكفرة فهو مؤبد لا نهاية له. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نثبت العين لله عز وجل؟ وإذا أثبتناها فهل نقول إن الله يرى بعينه؟
سبق معنا في حديث الدجال أن الله له عينان، حديث الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور هو الذي له عين واحدة، والأعور الذي له عينان، وغير الأعور الذي له عينان سليمتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه أعور يعني له عين واحدة، وأخبر عن الله بأنه ليس بأعور يعني له عينان سليمتان. فأخذ العلماء من هذا إثبات العين لله، وأن الله تعالى له عينان سليمتان، وقال تعالى إنني معكم أسمع وأرى، فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يقال إن لله يدين عظيمتين؟
نعم، يقال إن لله يدين كل الله تعالى عظيم، العظمة وصفه سبحانه وتعالى، الله عظيم وصفاته عظيمة وأسماؤه عظيمة، فالله تعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى قال في قول البلد أهم سلطان ينفق كيف يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن أول شيء خلقه الله هو العرش، فكيف يوجه حديث عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم؟
سبق أن أقول الأولية مقيدة في الكتابة، قال إن أول شيء خلقه الله القلم قال له اكتب، وفي اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أمره بالكتابة عند أول خلقه، فهي ليست أولية مطلقة بل هي أولية مقيدة بالأمر بالكتابة. والمعنى أن الله أمر القلم بالكتابة عند أول خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن القلم هو الأول، لكن الصواب من القولين أن العرش خلق قبل القلم، وقيل القلم خلق أولا، قولان مشهورا عند أهل العلم، كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي الحمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الجنة التي أخرج منها آدم هي الموجودة الآن؟
في خلاف بين أهل العلم، قيل أن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي تدخل المؤمنون، وقيل أن الجنة التي دخل آدم خاصة، جنة خاصة، قال بعضهم أنها بستان بساتين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قال المؤلف: وخلقت له الدواة وهي النون، فما المقصود بالدواة والنون؟
ذكرها المؤلف الدواة هنا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ذكرها المؤلف قال خلقت له الدواة والنون يكتب به، ذكرها المؤلف مرنا الآن تكلم عليه الحديث الآن، ذكر في صفحة نعم
رقم الحديث وذكر رقم الحديث
ها الباب الأول ها نعم ها ها الدوات وهي النون فسرها، قال الدوات هي النون، خلقت له الدوات وهي النون، فالنون فالدوات هي النون، فسرها في الحديث، لكن الحديث كما سبق قلنا انه ضعيف، وهو موقوف على ابن عباس، خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، النون هي الدوات فسرها. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي حينما قرأت إن أول صلاة حينما قرأت أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج هي صلاة الظهر، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ليلته، فلماذا لم تكن صلاة الفجر؟
إيش من الذي قال هذا؟ يقول هو من الذي قال إن أول صلاة صلىها الظهر؟
قرأت.
على كل حال قرأت هذا، لكن قرأ النصوص الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى بالصلاة. قل أول ما صلاة صلىها الظهر. على كل حال الحديث يضم بعضها إلى بعض، والنصوص عليه الصلاة ما خلى بترك الصلاة. فيحتمل أن الذي قرأته غير صحيح، ويحتمل أنه صحيح، ويحتمل أن المراد أنه ذكر صلاة الظهر ولم ذكر صلاة الفجر، لأن صلاة الظهر هي التي رآه الناس. المقصود هذا يحتاج إلى جمع الأدلة في هذا حتى ينظر، تجمع الأدلة في هذا وينظر، وما في إشكال الحمد لله، الرسول ما خلى بصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخ: يعني كثر استفسار الإخوة حول صيغة الأذان، يعني بعضهم يقول لا بد يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر بالجمع لا بالتفريق.
الأذان كما جاء بصفات متعددة، له صفات، له أنواع، والإقامة لها أنواع، والاستفتاح له أنواع، استفتاحات له أنواع. فالأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان بلال، هو الأذان الذي يؤذن فيه المؤذنون الآن، هو 15 جملة. الله أكبر 4 جمل في أوله، أشهد أن لا إله إلا الله جملتان مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله هذه مرة. وجاء أذان أبي محذورة فيه زيادة 19 جملة، فيه الشهادتان 4، أشهد أن لا إله إلا الله 4، وأشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يرفع بها صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ترجيع. الأذان أذان بمحذور فيه ترجيع، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في نفسه، ثم يرفع صوته فيرجع فيقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأما كونه يجمع الأذان أو يفصلها فالأفضل فصلها، الأفضل كل تكبيرا فصلها، الله أكبر يفصلها، الله أكبر يفصلها، وإن جمع فقال الله أكبر الله أكبر لا حرج، لكن الأفضل فصلها. ثم إنه ينبغي أيضا أن يلاحظ أن بعض المؤذنين يلحن أذان التلحين، تلحين الغناء، وهذا مكروه، ويكتشف بعض المؤذنين يلحن كل ما جاء صوت بأصوات، نحن نبهنا بعض المؤذنين الذي حي على الصلاة، حي على الصلاة، كل ما جاء صوت يأتي بالصوت، هذا غلط، هذا تلحين الغناء. قال عمر بن عبد العزيز كما ثبت في صحيح البخاري المؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. نبهنا كثير المؤذنين لأن بعضهم يقلد أذان المسجد الحرام، وهذا أقل أحوال الكرام، مكروه، أذان مكروه. فينبغي الإنسان يكون يؤذن أذانا سمح، حي على الصلاة بس، أو يطيل حي على الصلاة، أما كل ما جاء صوت كل ما جاء صوت يأتي بصوت، هذا مكروه. وكذلك أيضا ما يلاحظ بعض المؤذنين أنه يفاوت بين التكبيرتين، تجد التكبيرة الأولى يقصرها والثانية طويلة، الله أكبر الله أكبر، الأولى مقصورة والثانية طويلة، ينبغي أن تكون التكبيرتين متناسبتان وهكذا. أما ما ستكون يجمع بين التكبيرتين أو يفصلها، الأفضل الفصل، كل واحد يكون تكبيرة مستقلة. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع راعيا غنم معزة، ثبت في صحيح مسلم، ويقول الله أكبر، قال الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، خرجت من النار. والشاهد أنه يقول الله أكبر الله أكبر، دل على أنه يصل التكبير. المقصود أن الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل فصل التكبير. لكن المهم أنه يلاحظ المؤذن التلحين، يترك التلحين ثم يجعل الجمل متناسبة، سيكون بعضها قصيرة وبعضها طويل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: علمنا مما ورد في النصوص بأن الجنة والنار مخلوقتان، فهل يوجد فيهما من ينعم ويعذب الآن؟
ما سمعت الآن من الحديث، يوجد فيها من ينعم ويعذب، الأرواح، أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، وكذلك أيضا أرواح الشهداء في حافظين يدخلوا في الجنة، وكذلك الولدان والحور العين، وكذلك يفتح باب المؤمن يفتح باب إلى الجنة في قبره فيتنعم، وكافر يفتح باب النار فيتعذب، وآل فرعون يعذبون يعرضون على النار عدوا وعشيا. نعم، والنصوص في هذا كثيرة. وكذلك أيضا بعض العصاة الذين يعذبون في البرزخ، مثل ما الحديث الطويل حديث المنام، منام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى رجل يثلغ رأسه بحجر فيصح كما كان، هذا في البرزخ. ورجل كذلك أيضا الذي يشق شدقه ويشرشر، والرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلطم حجرا، والرجال والنساء العراة الذين فيهم لهب من النار فإذا فهم ضوضوا، كلها على في البرزخ يأتيهم من النار. كل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تثنيان، وهذه النصوص كلها تثبت أن الجنة والنار فيها أن فيها فيها أناس يعذبون فيها أناس ينعمون.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا وثبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، باب في الإيمان باللوح والقلم، يعني أنه يجب على المسلم أن يؤمن باللوح والقلم. والمراد باللوح اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، كل شيء يجري في هذا الكون إلى قيام الساعة. والمراد بالقلم القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ، الذي أمره الله أن يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال محمد هو المؤلف، ومحمد بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، يعني أهل السنة يؤمنون باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه المقادير، مقادير المخلوقات، ويؤمنون بالقلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. اللوح هو الذي كتب الله به، كتب به كل شيء يجري في هذه المخلوقات، كتب الله به مقادير المخلوقات. واللوح والقلم هو الذي كتب به في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء. ومعلوم أن هذا اللوح لوح عظيم لا يعلم قدره إلا الله، وكذلك القلم. وهناك أقلام متعددة، منها هذا القلم العام الذي يكتب به كل شيء، وهناك القلم الذي يكتب به ما يجري على الإنسان، على كل إنسان في عمره، هذا قلم خاص، كل إنسان له قلم يكتب في رزق الإنسان وأجله وعمله شقي أو سعيد، وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ. فلا بد من الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله كتب به كل شيء. والإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مرتبة من مراتب القدر، لا يصح الإيمان إلا بها. مراتب الإيمان بالقدر أربع: من لم يؤمن بها، من لم يؤمن بالقدر. مرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم الأشياء كلها في الأزل، علم ما كان في الماضي في الأزل، وعلم ما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبت المقادير كما قال الله تعالى في هذه الآيات التي ساقها المؤلف: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. محفوظ في اللوح يعني مكتوب في اللوح، القرآن المجيد مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح كتب الله فيه كل شيء ومن ذلك القرآن. ولكن القرآن أيضا تكلم الله به وسمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. أول آية قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال العلماء: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في صحف الحفظة يوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصله. يمحو الله ما يشاء مما في كتب الحفظة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، أي أصله واللوح المحفوظ. قال سبحانه: وعندنا كتاب حفيظ. فهاتان مرتبتان مراتب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وهو اللوح المحفوظ. المبين هو اللوح المحفوظ. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 500 سنة وكان عرشه على الماء. وهاتان المرتبتان وهما العلم والكتابة أنكرهما القدرية الأولى الذين خرجوا في عصر الصحابة فكفرهم الصحابة لما قال يحيى بن يعمر وأحمد الطويل جاءوا إلى ابن عمر وقالوا إنه يا أبا عبد الرحمن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني يطلبوا العلم ويزعمون أن الأمر أنف مستأنف وجديد تمسك به القدر هذا في آخر عصر الصحابة فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني ثم ساق الحديث عن النبي وحديث إبراهيم المشهور في سؤالات جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان وذكر من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره فهؤلاء القدرية الأولى هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا ثم جاءت القدرية الثانية المتوسطة أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ولكنهم لم يؤمنوا بعموم المرتبتين الأخرين وهما الإرادة الإرادة والمشيئة عموم المشيئة والإرادة لكل شيء في هذا الوجود كل شيء في هذا الوجود لا يقع إلا إذا شاء الله وقوعه وإذا أراد وقوعه لا يمكن يقع في مخلاه ما لا يريد والمرتبة الثانية الخلق والإيجاد والإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود كما قال سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه وما تشاءون إلا أن يشاء الله قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال سبحانه الله خالق كل شيء فالقدرية الثانية أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة ولكنهم نفوا عموم المشيئة والإرادة وعموم الخلق والإيجاد فأخرجوا أفعال العباد قالوا إن كل شيء في هذا الوجود أراده الله إلا أفعال العباد فإنهم أرادوها بأنفسهم وشاءوها بأنفسهم مستقلين وكذلك الخلق قالوا إن أفعال العباد ما خلقها الله بل العباد هم الذين خالقون لأفعالهم خيرا أو شرا فهؤلاء لهم شبهة وأنهم يظنون أنه إذا أثبت أن الله خلق كل شيء في هذا الوجود لازم من ذلك أن يكون خلق أفعال العباد وعذبهم عليه فيكون ظالما فلهذا هم متأولون
نعم وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وذكر الحديث
نعم الحديث مش صحيح والإسناد فيه ضعف الإسناد فيه ضعف لأن فيه إسناد إسحاق والتجيبي نتكلم فيه وفيه أيضا أيوب بن أبي زياد أيوب بن أبي زياد أبو زيد الحمصي أيضا فيه جهالة والحديث مثله صحيح وثابت الحديث أخرجه الإمام أحمد المسند وابن أبي عاصم في السنة والأجر في الشريعة وله طريق أخرى عن وليد بن عبادة من طريق عطاء بن أبي رباح طريق عطاء أخرجها الترمذي في جامعه أبو داود الطيارسي وابن أبي عاصم والأجدي في الشريعة، أخذ جديدا بأبي حبيب، أخذ ابن عاصم بن أبي عاصم في السنة، فالحديث متنه صحيح، وهو دليل على أن القلم لما خلقه الله عند أول خلقه قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو فاعل إلى يوم القيامة، ولا يدل على أنه أول المخلوقات، إن أول ما خلق الله قال، لأن الأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه عند أول خلقه أمر بالكتابة، إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له اكتب، إلا هو الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. اختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق، على قول أهل العلم، من العلماء قال إن العرش خلق أولا، ومنهم قال إن القلم خلق أولا، والصواب أن العرش خلق أولا، العرش هو أول المخلوقات، لهذا حكى على الهمداني الخلاف في هذا، كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ذكر الخلاف يعني في قول لأهل العلم، قيل العرش خلق أولا، وقيل القلم كتب أولا، والصواب أن العرش أول، لأن حين كتابة القلم والعرش موجود له أركان. وأما قوله في هذا إن أول شيء خلق الله قلم ثم قال، فسره اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب، فالأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أنه أمر بالكتابة عند أول خلقه، لكن ما جاء بكلمة ثم ويتمد التراخي، لعل هذه رواها بعض العلماء بالمعنى، الحديث المعروف أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، المعنى أنه أمره بالكتابة عند أول خلقه، ولا يدل على أنه هو المخلوقات. والحديث فيه إثبات القلم وإثبات كتابة المقادير بالقلم، نعم، فلا بد من الإيمان بهذا، نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال رب ما أكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة.
نعم، وهذا حديث موقوف على ابن عباس، من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت، مثله صحيح ثابت عن ابن عباس، لكن هذا الإسناد فيه ضعف، فيه رجل مبهم بين الحكم وبين ابن عباس، وقال عن الحكم عمن حدثه، والسند إذا كان فيه مبهم أو مجهول يكون ضعيف، والحديث وطرق أخرى عن ابن عباس من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، من طريق عطاء بن السائب، وكذلك أبو ظبيان مسلم بن جندب بن حاتم الكوفي، وله طريقان عن الحكم بن عتيبة الكوفي والأعمش، ولو عنه طرق، ويحتمل أن الرجل المجهول هو حسين بن جندب أبو ظبيان، لأن الروى عن رجل مجهول عند المصنف هنا هو الحكم بن عتيبة في بعض الطرق. المقصود أن هذا البث موقوف، وقول ابن عباس هو صحيح وله حكم الرفع، وإن كان هذا السند فيه ضعف، وفيه أن هذا الحديث على أن القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة، فجرى في تلك الساعة بما هو كاتب، يعني كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء كلها، ولهذا قال فجرى بما كان حتى تقوم الساعة، قال له اكتب، لما خلقه الله قال اكتب، قال ربي ما أكتب؟ قال أكتب القدر خيره وشره. وفي لفظ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن يوم القيامة. فالحديث على إثبات القلم وإثبات كتابته للمقادير وإثبات اللوح المحفوظ والإيمان بأن مقادير الأشياء كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. نعم.
أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء كلامه النور وكتابه النور.
نعم. وهذا موصول بالسند السابق أسد من قبلها. حدثني أحمد بن مطرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وحد. هنا ذكر ابن عباس وهي ساقطة من الأصل وقد أثبتها المحقق من كتاب العظمة. وهذا الإسناد ضعيف جدا. في إسناده عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني وتكلموا فيه وهو متروك الحديث المتهم بالوضع. وكذلك فيه أيضا والده إدريس بن سنان اليماني وهو ابن بنت وهب. فوهب جده لأمه. روى عن جده وهب المنبه. ووهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل. ولقب أن هذا أثر إسرائيلي وأنه من أخبار بني إسرائيل. أما قول إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ هذا فيه نكارة. والنصوص دلت على أن أول شيء خلق الله هو العرش. وكذلك قوله مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض صفحته وياقوتة حمراء كلامه النور. فالأقرب أن هذا من أثار بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل من كلام وهب بن منبه. وإن أخذه وهب بن عباس فابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل. والأولى بالمؤلف كان الأولى بالمؤلف أن لا يذكر الأخبار بني إسرائيل ويكتفي بالأحاديث والآثار الصحيحة. الحديث الصحيح في أغنية الحديث السابق الذي قبل كافي عن هذا فلا داعي إلى ذكر هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق فقال للقلم اكتب فقال القلم وما أكتب يا رب قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير.
نعم. وهذا أيضا من أخبار بني إسرائيل. هذا أثر إسرائيلي من كلام وهب المنبه وسنده في العلل فيه العلل السابقة. سنده ضعيف فيه عبد المنعم بن إدريس اليماني وكذلك والده وتكلموا فيهما. ثم هو من كلام وهب المنبه. وهب المنبه يأخذ عن بني إسرائيل هو من أخبار بني إسرائيل. أما خلق القلم فهذا ثابت في الحديث الصحيح. وذلك من أنك أقول أكتب علمي في خلقي المعروف في الحديث الصحيح أكتب مقادير كل شيء. وهل يعلم القلم ما في علم الله؟ ثم قول فجر في تلك الساعة بما هو كائن في علمه في علم الله. هذه من النكارة. والمقصود أن هذا من أثر بني إسرائيل ولا حاجة إليه. النصوص الصحيحة كافية وفيها غنية عن هذا وأمثاله. قول قبل أن أخبر سنوات الأرض. نعم هذا ثابت في الحديث إن الكتابة قبل أخبر سنوات الأرض 50,000 سنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله 4 أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء
أمرت أو أمرت بكذا أمرت بكذا
فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، ويهبط على النبي صلى الله عليه وسلم
حتى يقول جبريل الحق من عند الحق
حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
نعم، وهذا أيضا أثر إسرائيلي من كلام كعب الأحبار، كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل. ثم الحديث السند أيضا ضعيف في سند والد بن أبي زمنين، وكذلك في علي بن الحسن المري، وفيه نكارة من قوله يصفق يصفق جبهة إسرافيل. كلها كان الأولى بالمؤلف رحمه الله نزه كتاب عن أخبار بني إسرائيل، ولا حاجة إلى أخبار بني إسرائيل، النصوص الصحيحة كافية، الآيات القرآنية والنصوص والأحاديث الصحيحة السابقة فيها غنية عن هذه الآثار الإسرائيلية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار.
نعم، أيضا فيها أيضا يحيى بن سلام وفيه أبو الضيف يتكلموا فيهما، وهذا نثر على أخذ أبو الشيخ بالعظمة. كان المعلف رحمه الله قلد غيره، لأن بعض العلماء ذكروا مثل هذه، ذكر أبو الشيخ العظمة وغيرهم، وعذرهم في هذا أنهم يذكرون ما ورد في الباب، ما ورد في الباب يذكرونه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون من أثر بني إسرائيل، ويذكرون بالسند، وما الأسند فقد بلغ من العهدة، هذا عهدهم. ولكن الأولى الأولى في مثل هذا أن لا ينقل الإنسان أخبار بني إسرائيل، لا حاجة إليها. الأخبار الصحيحة والآيات القرآنية كفاية. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم، هذا الباب 11، الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد هو المؤلف، هو عبد الله بن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، يعني الآن مخلوقتان. ثم استدل المؤلف فقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن آدم سكن الجنة، دل على أن الجنة مخلوقة. وقال: قيل ادخل الجنة، صاحب ياسين قيل ادخل الجنة، قال: لا يا ليت قومي يعلمون، إذا الجنة موجودة. وقال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هم الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، إذن هي موجودة النار. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ويدل على ذلك النصوص كذا، منها قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن الكافر: عن النار: أعدت الكافرين. إذا هي معدة موجودة، مخلوقة موجودة. والنصوص على إثبات في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء دخل الجنة، ومنها أنه يفتح باب، من الأدلة أنه يفتح باب، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها وروحها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. ومنها أن أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وروح الكفار تعز في النار، والأدلة في هذا كثيرة. ومنها أنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم صورته الجنة والنار وهو يصلي بالناس الكسوف. وذهبت المعتزلة إلى أن الجنة والنار معدومة الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة. قالت المعتزلة إنه الآن معدومة، ووجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله. قالوا: لو كانت الآن موجودة لصار فيهم عبث، كيف توجدان الآن وتكونان معطلتان مددا طويلة؟ فلذلك قالوا إنهم الآن معدومتان، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة، يخلقهم الله يوم القيامة، أما الآن فهما معدومتان. قالوا لأن خلقهما ولدتا عبث والعبث محال على الله، هذا من جهلهم وضلالهم. وهذا السنة حينما يقول المؤلف الإمام بأن الجنة نقد خلقتا، قصدهم بذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون لم تخلق الآن، والمعتزلة يعتمدون على عقولهم ويردون النصوص، وهذا من جهلهم وضلالهم. يقولون أن الجنة لو كانت مخلوقة الآن لصارت عبث، كيف يجلسان مدة طويلة ما فيهما أحد ولا 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 فيهما جزاء، ما أحد ينعم بالجنة ولا أحد يعذب بالنار، وهذا من جهلهم وضلالهم. قد سمعتم النصوص الأدلة، قال إن الله تعالى قال على الجنة أعدت للمتقين، شيء معد يعني ثابت، وعن النار أعدت للكافرين. وقوله هنا إنهما معطلتان، ليست معطلتين، المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة والكافر يفتح له بابه إلى النار، وروح المؤمنين تنعم في الجنة وروح الكفار تعذب في النار. ما قال إنهما معطلتان، ليست معطلتين. ثم أيضا الترغيب والترهيب مع وجودهما يختلف عما قيل، يقين أنهم الآن موجودتان وأنهم معدتان، وأن المؤمن معدت له جنة والنار معدت للكافر، غير من إذا قيل إذا صار يوم القيامة تخلق الجنة فتكون للمؤمن، وإذا كان يوم القيامة تخلق النار فتكون للكافرين. ما يكون هناك من الزجر والرجع والشوق في الجنة مثل ما إذا كانت مخلوقتان الآن. فالمقصود أن المعتزلة يعتمد على عقولهم ولا ينظر للنصوص، فلهذا قالوا هذه المقالة، وقالوا أن الجنة والنار لم تخلق الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، وظنوا قالوا أن لو خلقت الآن لتعطلت مدة طويلة، وهذا عبث والعبث محال على الله، وهذا من جهلهم وضلالهم. وكما سمعتم أنهم ثم الجنة فيها الحور العين في الوجدان، ليست معطلة. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة.
نعم. وهذا الحديث ابن عمر حديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري في صحيح ومسلم في صحيحه، كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرج الحديث مالك في الموطأ بهذا الإسناد. والحديث فيه الرد على المعتزلة في قولهم إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى بعثك الله عليه يوم القيامة. فالمؤمن يعرض عليه مقعده من الجنة هو في قبره، والكافر يعرض عليه مقعده من النار. وهذا فيه دليل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، في الرد على المعتزلة بقولهم إنهم لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
نعم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، وأخرجه أحمد في المسند من طريق الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب، وأخرجه النسائي في السنن والأدلة في الشريعة وابن ماجه في السنن من طريق السويد بن سعيد. وهذا الحديث مسلسل بالأئمة، مسلسل بالأئمة، رواه الإمام الشافعي، رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب، مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق، الإمام أحمد رواه عن الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن مالك، والإمام مالك رواه عن ابن شهاب، وابن شهاب رواه عن عبد الرحمن بن كعب، وعبد الرحمن بن كعب رواه عن أبيه. فهو مسلسل بالأئمة، ثلاثة أئمة على نسق، أحمد عن الشافعي عن مالك. وفيه في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طيب، وفيه الطائر يعلق في شجر الجنة، يعلق يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا أيضا في دليل على الجنة موجودة في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. والحديث فيه أن نسمة المؤمن تكون على تأخذ شكل طير وتتنعم في الجنة ولها صلة بالجسد. هذا في البرزخ، من حين يموت المؤمن تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم، تأخذ شكل طير تتنعم وتعلق في شجر الجنة ولها صلة بالجسد، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية ولها صلة بالجسد، تتنعم مفردة وتتنعم بواسطة الجسد، وكذلك تتعذب مفردة وبواسطة الجسد، ولكن الجسد يبلى والروح باقية تأخذ شكل طائر تتنعم. وأما الشهيد إذا قتل فإن روحه تنقل إلى الجنة وتتنعم بواسطة طير الخضر، حواصل طير الخضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجع الله إلى جسدها مبعثا. فأرواح الشهداء تتنعم في الجنة أكمل من تنعم سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهداء لما بذلوا أجسادهم لله فقتلت ومزقت في ذات الله عوض الله أرواحهم طيرا خضرا تتنعم بواسطتها، فهي تتنعم في الجنة بواسطة حواصل طير الخضر، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هكذا ثبت في الحديث الصحيح. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر، تأخذ شكل طائر وتتنعم وحدها. فتنعم أرواح الشهداء أكمل من تنعم أرواح أكمل من تنعم أرواح سائر المؤمنين. وأرواح الشهداء تتنعم بواسطة طير الخضر، وأرواح المؤمنين تتنعم وحدها على شكل طائر. وأرواح الشهداء أكمل تنعم حيث أنهم بذلوا أجسادهم لله فعوضهم الله أرواحهم أبدانا تتنعم بواسطتها. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة. نعم.
مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وأيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وفيها أنه لما خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير والناس معه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، صورت له الجنة والنار وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، والمسجد ممتلئ بالناس، وهو في أثناء الصلاة رأوه يتناول شيئا، تقدم وتقدم في الصفوف، ثم تأخر وتأخر صوت كعكة، فلما سلم النبي قال: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا ورأيناك تكعكعت، فقال: عرضت علي الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الجنة ما في الجنة يبقى. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، في اللفظ الآن فتكعكعت، تأخر عن النار. قال: ورأيت أكثر أهل النساء، أكثر أهل النار النساء. جاء في الحديث الآخر لسبب أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير وهو الزوج، تكثر اللعن ويكثرن، فالنساء أكثر أهل النار، وكذلك أكثر أهل الجنة النساء، أكثر أهل الجنة النساء، وأكثر أهل النار النساء. كيف ذلك؟ أكثر أهل النار النساء لأنهن يعملن الأسباب التي يدخل بها النار، وهي كفران العشير والإحسان، تكفر إحسان الرجل لو أحسن إليها قالت مرة من قط، وتكفر اللعن. وأما أهل الجنة فلأن كل واحد في الجنة له زوجتان, وليس في الجنة أعزب, كل واحد في الجنة له زوجتان كما قلت عن الصحيح. هذا عام زيادة على زوجاته في الدنيا, ولهم وبعضهم له زوجات كثيرة, لكن هذا عام كل واحد له زوجتان, لكل مؤمن في الجنة زوجتان, هذا عام على العموم. ثم بعد ذلك بعضهم له زوجات متعددة مع الزوجات في النساء, فلهذا صار أكثر الجنة النساء, لأن من الحور العين ومن النساء, ولكل واحد زوجتان, وبعضهم له زوجات متعددة على حسب الأعمال, لكن كل واحد له زوجتان, وما في الجنة أعزب, فبهذا يكون النساء أكثر الجنة, أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار. نعم. وهذا فيه الحديث في إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن, وفي الرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبع عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله, ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه, فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
هذا الأثر رواه قتادة بلاغا, القتادة وقتادة التابعي, فيكون مقطوع. ثم أيضا رواه بلاغا, قال بلغني, لم يذكر من الذي رواه عنه, فهو منقطع, مقطوع ومنقطع, مقطوع لأنه مروي القتادة, القتادة تابع. ثم قتادة أيضا رواه بلاغا, قال بلغني, فهو ضعيف. ولكن قصة الرجل هو صاحب ياسين قصها الله عليه في القرآن الكريم وهو واضحة, وجاء قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون, وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون, أأتخذ من دونه آلهة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون, إني إذا لفي ضلال مبين, إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا رجل ناصح لقومه, دعاهم, دعاهم إلى الهدى, دعاهم إلى اتباعهم, قال: يا قوم اتبعوا المرسلين, اتبعوا المرسلين يدعونكم إلى الله, اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون, ما يطلبون أجر على اتباعهم وهم مهتدون. ثم بين فضل عبادة الله, قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون, أتخذ من دونه آلهة إن يردني بالرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شاء ولا ينقذون, فالآلهة ما تنفع ولا تضر. ثم أعلن إيمانه وتوحيده وقال: إني آمنت بربكم فاسمعون, لكنهم قتلوه, قتلوه, قتله قومه, فلما قتلوه أخبر الله أنه دخل الجنة, قيل له: ادخل الجنة. فقال: يا ليت قومي يعلمون, ناصح, ناصح لقومه في الحياة وبعد الموت, يا ليت قومي يعلمون, يعلمون إني دخلت الجنة وإني على حق وإني على هدى, حتى يعملوا بالحق, حتى يتركوا الباطل, حتى يؤمنوا ويوحدوا الله. قال: يا ليت قومي يعلمون, ليتهم يدرون ما حالي حتى يعلموا إني على حق. فبلغ الله عنه, بلغ الله عنه, قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والشاهد أنه قيل ادخل الجنة في إثبات أن الجنة موجودة, والرد على المعتزلة القائلين بأن الجنة لا تخلق إلا يوم القيامة, فقول المعتزلة قول باطل, النصوص كلها ترد قولها. فالآيات قصة ياسين كافية, الآيات القرآنية, أما هذا الأثر فهو ضعيف لأنه عن قتادة, وقتادة تابعي رواه بلاغا أيضا, لكن الآية كافية واضحة في إثبات دعوة هذا الرجل الصالح أنه دعاهم وأنهم قتلوه وأنه دخل الجنة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن بن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة, ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه, فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. وهذا الأثر موقوف على ابن عباس في قصة الشهداء في أحد. وهذا الإسناد ضعيف لأن يعني فيه والد المؤلف ما في زمنين فيه كلام، وفي علي المري متكلم، وفي أحد بن سلام، وفي أبو عبد الرحمن ترى ترجمته. هذا السند ضعيف، ثم هو موقوف على ابن عباس، وفيه أن أرواح الشهداء جعلت في حوافر طير الخضر. هذا جاء في الأحاديث الصحيحة، والآية كافية يقول: ولا تحسبن، نزلت فيهم الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالشهداء أحياء عند الله، والأحياء عند ربهم يرزقون. فالآية كافية في هذا، والآية واضحة، والأحاديث الصحيحة دلت على أن ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل أرواح الشهداء في حوافر طير الخضر تسبح في الجنة تأكل من ثمارها وترجع أنهارها وتأوي إلى قلادين معلقة بالعرش. أما هنا قوله في يجاور بعضها بعضا بالصوت، هذا جاء في هذا الأثر، وهذا ضعيف. المقصود أن هذا الأثر ضعيف عن ابن عباس، لكن ما دل عليه من أن أرواح الشهداء جعلت في حوافر طير الخضر هذا جاء في الحديث الصحيح ثابت. ثم الآية الكريمة واضحة في هذا، لأن الشهداء أحياء عند الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الجنة ما تخلق إلا يوم القيامة. فالآية صريحة، لا دليل على أن روح الشهداء تنعم في الجنة، وأن الجنة موجودة الآن، وأن إنكار المعتزلة لوجود الجنة من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال: وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فلادوا ما قالوا: ربنا لا تقوم الساعة، لما يرون من عذاب الله.
نعم. وهذا الأثر هو الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف في سنده علل متعددة، وهو موصول بالرسالة السابق. قل يحيى حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، في العلة السابقة، فيه والد المؤلف متكلم فيه، وفي علي المري، وفي يحيى بن سلام، وفيه أيضا من العلة أبو هارون العبدي واسمه عمر بن جويل، تابعي ضعيف. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره حيث قال في حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، وصفدون على سافلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخططون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وهذا الأثر ضعيف عن ابن عباس عن ابن سعيد الخدري في هذه العلل السابقة، لا يصح بها الحديث. وأما كون آل فرعون يعذبون صباحا ومساء هذا واضح في الآية الكريمة، قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، إن هذا في البرزخ، فهم يعرضون على النار صباحا ومساء، نعوذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال الله بذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن العرض السابق قبل قيام الساعة هو في البرزخ، يعني الآن الآن آل فرعون يعرضون على النار ولو وعشي أرواحهم يعني أعوذ بالله قبل قيام الساعة. هذا واضح من الآية الكريمة. أما هذا الأثر فهو ضعيف ولا يصح، لكن الآية الكريمة واضحة في عرض آل فرعون على النار غدوا وعشية، وفي إثبات أن النار موجودة في الرد على المعتزلة القائلين بأنها لا تخلق، أنها لا تخلق أنهما لم تخلق الآن وإنما يخلقان يوم القيامة. فالمؤمنون فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، فالجنة معدة للمتقين المؤمنين والنار معدة للكافرين. قد ذكر الإمام الحسن بن أحمد العطار الهمداني بإسناد ابن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، ثم ذكر جملة من معتقداته ثم قال والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لا تثنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصية إلا بالرحمة. وضوب الإمام الأجري في الشريعة كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. ثم قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن كذب بهذا. قصد من هذا العلماء والأئمة قصد من هذا الرد على المعتزلة الذين أنكروا خلق الجنة والنار الآن وقالوا إنها لا تخلق إلا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والسلامة. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يثنيان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يثنيان ولا يموت أهلها، وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال ولا يذوقون فيها الموت، وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والسيئة ها هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال ماكثين فيه أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
نعم. هذا الباب 12 من أبواب الكتاب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تثنيان بل هما باقيتان دائمتان، وهذا هو عقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تثنيان، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار تثنيان يأتي عليهما يوم وتثنيان، ما في جنة ولا في نار، وهذا من جهل، هذا من كفر الجهم. الجهم الصفان هو الذي قال إن الجنة والنار تثنيان، وأهلنا بدعوه وضللوه وصاحوا به وكفروه، يقول إن الجنة والنار تثنيان وتنتهي. وقال أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري إنها تفنى حركات أهل الجنة والنار ويكون كالحجارة، يأتي يوم وتفنى الحركات وكل يبقى على ما كان. إذا جاء جاء الفناء فناء يجمدون كل كل يجمد على ما كان عليه الجنة وهل النار ولا من جهل مضال عليه. وينسب إلى بعض أهل السنة أن النار وحدها إذا مضى عليها دهور كثيرة فإنها تفنى، ولهم بعض الآثار التي استدلوا بها، ونسب بعض هذا إلى ابن القيم رحمه الله، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام، والصواب أن شيخ الإسلام لا يرى هذا، والأدلة في هذا وكلام الشيخ الإسلام صريحة لأن النار لا تفنى. وأما ابن القيم رحمه الله فجاء ما يدل على أنه يرى أن النار تفنى، ونقل في هذا آثار في كتاب الروح، وغيره أيضا من كتبه، وجاء عنه ما يدل على أنها لا تفنى. ولعل له قولان في هذا، لعل له قولين، لعل له قولان، قول يرى أنها تفنى وقول أنها لا تفنى، لأنه وطار رحمه الله في ذكر أدلة القائلين بالفناء وذكر آثار، وبعضها كثير منها لا يصح. في كتاب الروح في شفاء العليل وفي غيره، والأقرب أن ابن القيم أنه له قولان في المسألة، لكن أيهما القول الذي قاله أخيرا هو مذهب. وأما شيخ الإسلام فإنه لا يرى، فإن أقوال صريحة في أن الجنة والنار دائمتان. أما القول بأن الجنة والنار تفنيان هذا ما قال به أحد من أهل الحق، وإنما قال به الجهم صفان، والجهم كفره أهل العلم وضللوه بالدعوه، يقول الجنة والنار تفنيان، وكذا قول أبو الهذيل العلاف تفنى الحركة، هذا من أبطل الباطل. والصواب أن الجنة والنار دائمتان أبدا، لا تفنيان ولا تبيدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في هذا، ولهذا بوب المؤلف الله بن أبي جمنين بوب في كتابه على أصول السنة، قال باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان، قصد من هذا الرد على الجهمية الذين يقولون أنها تفنيان. قال محمد يعني هو المؤلف، وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلها، يعني هذا هو الصواب. ثم استدل بالأدلة، وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الباقية لو كانوا يعلمون، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، هذه العالمها قارة ثابتة مستمرة، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والجنة عند الله هي باقية، وقال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت. إذن حياة دائمة، الجنة في حياة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم. وقال رد على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قال سبحانه رد عليهم بلى من كسب سيئات وحطت بخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه السيئة مراد بها سيئة الشرك، وحطت بخطيئة من كسب سيئة، بدليل أنه حكم عليه بالخلود في النار، فهذه دليل على سيئة الشرك، لأن السيئة تكون سيئة الشرك وتكون سيئة معصية، فالمعصية دون الشرك صاحبها تخل المشيئة ولا يخلد صاحبها، مسيئة الشرك فيخلد صاحبها، والله حكم على صاحب هذه السيئة بالخلود، فقال بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، والذي تحط بخطيئته هي خطيئة الشرك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال المؤلف والسيئة هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس. وقال عن أهل الإيمان وقوله أهل النار، قال هنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، دليل على أنها لا تفنى وأن أهلها مخلدون، حيث أخبر الله بالخلود. وقال أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، الشاهد قول خالدين فيها أبدا، والخلود يدل على أنها لا تفنى. وقال عن أهل الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذنوب، يعني دائما. ثم قال عليه النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا لأنها باقية مستمرة، لو كانت تفنى لقضي عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفى عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ماكثين فيها أبدا أبدا أبدا. ومن الأدلة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى لابثين في أحقاب، كلما تحق، والحق هو المدة الطويلة، المدة الطويلة التي لا تتناهى، كلما تحق يعقب حق إلى ما لا نهاية. وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال هنا وما هم منها بمخرجين، إلا على أن الجنة والنار بقيتان، لو كانتا تفنيان لخرجوا منها. قال محمد هو المؤلف لو ولو لم يكفر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة كانت كافية لمن شرح الله صدر الإسلام، إن تكفي عشان دخل الله في آية أخبرناها مخلدة إلا على أنها باقية، ولكن ردد ذلك ليكون لحدة البالغة، لكن أخبر في آيات متعددة في نصوص أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون لتقوم الحجة على العباد. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، قالوا نعم ربنا هذا الموت، فيأمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيها تجدون، لا موت فيها أبدا.
نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في السنن والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والصحابة ابن حبان، والحديث طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والحديث صحيح وفيه إثبات الجنة والنار، وفيه إثبات أن أهل الجنة مخلدون وأن أهل النار مخلدون، وأن الموت يذبح، يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فدل على أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، فهي الرد على الجهم الذي يقول إنه إن الجنة والنار تفنيان، فأهل النار مخلدون وأهل الجنة مخلدون، يذبح الموت في الداخل يتبع على صورة كبش، والله تعالى كل شيء قدير، الله تعالى يجعل الموت وإن كان عرضا يجعله الله عينا، يقلب الله الأعراض أعيان، وهو على كل شيء لا يوجد شيء. الموت هل هو الآن ذات عرض؟ ولكن الله يجعله ذات يوم القيامة، يجعله عينا ذاتا على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. جاء في الحديث الآخر فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار عذاب إلى عذابهم. نسأل الله السلامة والعافية من النار، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذا دليل على هذا الحديث، دليل على أن الجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان، ذي الرد على الجهل، أضحى الله القائل بأن الجنة والنار تفنيان. نسأل الله السلامة والعافية.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناديا يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه.
نعم، الحديث هذا إسناده ضعيف، فيه والد المؤلف وفي علي أبو الحسن، علي بن الحسن المري في يحيى بن سلام كلهم تكلموا فيه، في إسناد عثمان بن أبي عمير ضعيف، ولكن الحديث متن صحيح، أخرجه الشيخان البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح عن نافع عن ابن عمر، هو الحديث دليل على خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وفيه الرد على الجهمية الذي يقولون بفنائهما. نعم.
يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها
ولا تشعث أشعارهم بعدها
ثم يشربون من الأخرى ويخرج ما
تشعث أصلها تتشعث حذف أحد التعين ولا تشعث يعني لا يحصل لها تشعث بالحتة ولا تشعث أشعارهم نعم لا تغير أبشارهم ولا تشعث أبشارهم نعم
ولا تشعث أشعارهم بعدها ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
والشهد قول طبتم فادخلوها خالدين وأن الجنة مخلد أهلها لا تفنى، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، تقدم بيان ما فيه من العلل لأنه موصول بالإسناد السابق، والد المؤلف وعلي الحسن وعبد داود كلاهم تكلموا فيه هنا، وفيه أيضا نعيم بن يحيى السعيدي، وفيه أيضا عن أنس زكريا بن أبي زائدة، وفيه أيضا سماعه من أبي إسحاق كذلك فيه كلام، وفيه إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه مدلس اختلط. فالحديث ضعيف وقد أخرجه أبو بن أبي حاتم في التفسير، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح هو أن الجنة مخلدون فيها، دلت على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. نعم.
يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال: ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف أيضا، فيه العلة السابقة وموصول من الإسناد السابق، فيه والد المؤلف وفيه علي بن حسن المري ويحيى بن سلام تكلموا فيه، ثم أيضا هذا من رواه قتادة رواه مؤننا عن عبد الله، قال: أن عبد الله قال: ما نزل على أهل النار أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا. وهذا الأثر وإن كان ضعيف إلا أن الآية كافية، الآية وحدها كافية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، دليل على أن أهل النار في عذاب دائم وأن النار لا تفنى، ولو كانت تفنى لخف عليهم العذاب بعد مدة. فلن نزيدكم إلا عذابا مثل قوله تعالى: كلما خبرت زدناهم سعيرا، دل على أن أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد. وهذا في الرد على الجهمية القائل بأن النار تفنى، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يحيى وقال سفيان: بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
أطبقت عليهم،
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
نعم. وهذا الأثر عن سفيان ضعيف أيضا، فيه العلل السابقة في والد المؤلف وفي أبو الحسن المري ويحيى بن سلام، ثم أيضا رواه السفيان بلاغا، بلغا أنه إذا خرج من النار لم يبقى إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار. هذا وإن كان هذا الأثر ضعيف، لكن الآية كافية، نفس الآية أن أهل النار يقول: ربنا أخرجنا منها، فيقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا على مكثهم وأنهم مستمرون ولا يخرجون منها أبد الآباد، فهو دين على أن النار باقية لا تفنى، في الرد على جميع القائلين بأنها تفنى. نعم. فالنصوص الآية القرآنية كافية في هذا، أما هذا الأثر فهو ضعيف. نعم.
قال يحيى: وبلغني عن ابن مسعود قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
هذا الأثر موصول بالسناد السابق وفيه العلل السابقة، والد المؤلف وعلي بن الحسن المري ورحمه الله السلام كلهم ضعفاء. ثم أيضا هذا رواه يحيى قال بلغ عن ابن مسعود وهو منقطع هو أثر ضعيف، ولكن خلود أهل النار دلت عليه نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قطع النظر عن هذا الأثر هل صح ولا صح. هذا الأثر لا عبرة به، لكن العبرة بالنصوص، ومنها هذه الآية التي جاءت في هذا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذه على مكتهم واستمرارهم، فالنار باقية أبد الآباد وكذلك الجنة باقية أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية من عذابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رحمته وأن يشملنا برحمته ويسكننا جنته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هل يفيد معنى الأبدية عدم الانقطاع بحال؟
إيش؟
هل يفيد معنى الأبدية؟
نعم.
عدم الانقطاع بحال. إن كان كذلك فكيف نجيب على قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن قتل نفسه لأنه خالدا فيها أبدا؟
الأبدية تختلف، قد تفيد التأبيد المطلق وقد لا تفيد، لكن الأدلة التي دلت على بقاء الجنة وبقاء النار دلة كثيرة، ليس فيها الخلود والأبدية فقط، بل منها الخلود ومنها الأبدية، ومنها قول الله تعالى كل ما خبت زدناهم سعيرا تدل على التأبيد المطلق، ومنها قول تعالى ماكثين فيها أبدا منها قل فلن نزيدكم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فالنصوص في هذا كثيرة، لا ما يكفي تأخذ نص فقط، ضم هذا النص إلى النصوص الأخرى. وأما الخلود فهو خلودات في الجهة، النصوص اللي جاءت على أن بعض أهل النار مخلد، فالخلود خلودان، خلود العصاة هذا خلود مؤمل له أمد ونهاية، وهذا خلود القاتل من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود مؤمد له أمد وله نهاية. والثاني خلود مؤبد لا نهاية له هو خلود الكفرة. فالخلود هنا خلودان، خلود مؤمد له أمد ونهاية وهو خلود بعض العصاة كالقاتل، وخلود مؤبد لا نهاية له هو خلود الكفرة. وهذا النص الذي ذكره المؤلف هذا واحد من النصوص، لكن النصوص التي دلت على خلود أهل النار وخلود أهل الجنة كثيرة، هذا واحد منها يضم إليه النصوص الأخرى التي تدل على أن التعبيد لا نهاية له. وأما العاصي حتى ولو جاء التعبيد فهو مؤبد له نهاية، مثل ما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذا التعبيد تعبيد له نهاية، لأنه لا عصاة، من يقتل نفسه ضعيف الإيمان ليس كافرا إلا إذا استحل، استحل قتل نفسه يكون كافر بهذا الاستحلال، وإلا فهو يكون عاص، والتعبيد هو لا تعبيد له نهاية لأن خلود العصاة. وأما خلود الكفرة فهو مؤبد لا نهاية له. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نثبت العين لله عز وجل؟ وإذا أثبتناها فهل نقول إن الله يرى بعينه؟
سبق معنا في حديث الدجال أن الله له عينان، في حديث الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فالأعور هو الذي له عين واحدة، والأعور الذي له عينان، وغير الأعور الذي له عينان سليمتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال أنه أعور يعني له عين واحدة، وأخبر عن الله بأنه ليس بأعور يعني له عينان سليمتان. فأخذ العلماء من هذا إثبات العين لله، وأن الله تعالى له عينان سليمتان. وقال تعالى إنني معكم أسمع وأرى، فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يقال إن لله يدين عظيمتين؟
نعم يقال ان الله يدين كل الله تعالى عظيم. العظمة وصفه سبحانه وتعالى، الله عظيم وصفاته عظيمة وأسماؤه عظيمة. فالله تعالى له يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى قال في قول البلد يهو مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم حفظكم الله أن أول شيء خلقه الله هو العرش، فكيف يوجه حديث عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم؟
سبق أن أقول الأولية مقيدة في الكتابة، قال إن أول شيء خلقه الله القلم قال له اكتب، وفي اللفظ الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني الأولية مقيدة بأمره بالكتابة، يعني أمره بالكتابة عند أول خلقه، فهي ليست أولية مطلقة بل هي أولية مقيدة بالأمر بالكتابة. والمعنى أن الله أمر القلم بالكتابة عند أول خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. وأما أولية العرش فهي أولية مطلقة، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن القلم هو الأول، لكن الصواب من القولين أن العرش خلق قبل القلم، وقيل القلم خلق أولا، قولان مشهورا عند أهل العلم كما قال ابن القيم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولا عند عابد الحمداني، والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هذه الجنة التي أخرج منها آدم هي الموجودة الآن؟
في خلاف بين أهل العلم، قيل أن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي تدخل المؤمنون، وقيل أن الجنة التي دخل آدم خاصة، جنة خاصة، قال بعضهم أنها بستان بساتين بساتين، والله أعلم. نعم
أحسن الله عليكم. يقول قال المؤلف وخلقت له الدواة وهي النون، فما المقصود بالدواة والنون؟
ذكرها المؤلف الدواة هنا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ذكرها المؤلف قال خلقت له الدواة والنون يكتب به، ذكرها المؤلف مرنا الآن تكلم عليه الحديث الآن، ذكر في صفحة نعم رقم الحديث وذكر رقم
الحديث
الباب الأول نعم الدوات وهي النون فسرها، قال الدوات هي النون، خلقت له الدوات وهي النون، فالنون فالدوات هي النون، فسرها في الحديث، لكن الحديث كما سبق قلنا أنه ضعيف، وهو موقوف على ابن عباس، خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، النون هي الدوات فسرها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي حينما قرأت إن أول صلاة حينما قرأت أن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج هي صلاة الظهر، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من ليلته، فلماذا لم تكن صلاة الفجر؟
إيش من الذي قال هذا؟ يقول من الذي قال أن أول صلاة صلىها الظهر؟
قرأت
على كل حال قرأت هذا، لكن قرأ النصوص الأخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى بالصلاة، قل أول ما صلاة صلاها الظهر. على كل حال الحديث يضم بعضها إلى بعض، والنصوص عليه الصلاة والسلام ما خلى بترك صلاة، فيحتمل أن الذي قرأتها غير صحيح، ويحتمل أنه صحيح، ويحتمل أن المراد أنه ذكر صلاة الظهر ولم ذكر صلاة الفجر، لأن صلاة الظهر هي التي رآه الناس. المقصود هذا يحتاج إلى جمع الأدلة في هذا حتى ينظر، تجمع الأدلة في هذا وينظر، وما في إشكال الحمد لله، الرسول ما خلى بصلاة
نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ يعني كثر استفسار الإخوة حول صيغة الأذان، يعني بعضهم يقول لا بد يقول مؤذن الله أكبر الله أكبر بالجمع لا بالتفريق.
الأذان كما جاء بصفات متعددة، له صفات له أنواع، والإقامة لها أنواع، والاستفتاح له أنواع، استفتاحات له أنواع. فالأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان بلال، هو الأذان الذي يؤذن فيه المؤذنون الآن، وهو 15 جملة. الله أكبر 4 جمل في أوله، أشهد أن لا إله إلا الله جملتان مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله هذه مرة. وجاء أذان أبي محذورة في زيادة 19 جملة، في الشهادتان 4، أشهد أن لا إله إلا الله 4، وأشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يرفع بها صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ترجيع. الأذان أذان أبي محذورة فيه ترجيع، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله في نفسه، ثم يرفع صوته فيرجع فيقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأما كونه يجمع الأذان أو يفصلها فالأفضل فصلها، الأفضل كل تكبيرا فصل الله أكبر يفصلها، الله أكبر يفصلها، وإن جمع فقال الله أكبر الله أكبر لا حرج، لكن الأفضل فصلها. ثم إنه ينبغي أيضا أن يلاحظ أن بعض المؤذنين يلحن أذان التلحين، تلحين الغناء، وهذا مكروه، ويكتشف بعض المؤذنين يلحن كل ما جاء صوت بأصوات. نحن نبهنا بعض المؤذنين الذي حي على الصلاة، حي على الصلاة، كل ما جاء صوت يأتي بالصوت، هذا غلط، هذا تلحين الغناء. قال عمر بن عبد العزيز كما ثبت في صحيح البخاري المؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. نبهنا كثير المؤذنين لأن بعضهم يقلد أذان المسجد الحرام، وهذا أقل أحوال الكرام، مكروه، الأذان مكروه، فينبغي الإنسان يكون يؤذن أذانا سمح، حي على الصلاة بس، أو يطيل حي على الصلاة، أما كل ما جاء صوت كل ما جاء صوت يأتي بصوت، هذا مكروه. وكذلك أيضا ما يلاحظ بعض المؤذنين أنه يفاوت بين التكبيرتين، تجد التكبيرة الأولى يقصرها والثانية طويلة، الله أكبر الله أكبر، الأولى مقصورة والثانية طويلة، ينبغي أن تكون التكبيرتين متناسبتان وهكذا. أما ما ستكون يجمع بين التكبيرتين أو يفصلها، الأفضل الفصل، كل واحدة كل تكبيرة مستقلة. جاء في الحديث النبي سمع راعيا غنم معزة، ثبت في صحيح مسلم، ويقول الله أكبر، قال الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، والشاهد أنه يقول الله أكبر الله أكبر، دل على أنه يصل التكبير. المقصود أن الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل فصل التكبير. لكن المهم أن يلاحظ المؤذن التلحين، يترك التلحين ثم يجعل الجمل متناسبة، سيكون بعضها قصير وبعضها طويل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول علمنا مما ورد في النصوص بأن الجنة والنار مخلوقتان، فهل يوجد فيهما من ينعم ويعذب الآن؟
ما سمعت الآن الحديث، يوجد فيها من ينعم ويعذب، الأرواح، أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تعذب في النار، وكذلك أيضا أرواح الشهداء في حوافظين يدخلوا في الجنة، وكذلك الولدان والحور، الولدان والحور العين، وكذلك يفتح باب المؤمن يفتح باب إلى الجنة في قبره فيتنعم، والكافر يفتح باب إلى النار فيتعذب، وآل فرعون يعذبون يعرضون على النار عدوا وأشيا. نعم، والنصوص في هذا كثيرة. وكذلك أيضا بعض العصاة الذين يعذبون في البرزخ، مثل ما الحديث الطويل حديث المنام، منام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى رجل يثلغ رأسه بحجر فيصح كما كان، هذا في البرزخ. ورجل كذلك أيضا الذي يشق شدقه ويشرشر، والرجل الذي يسبح في نهر الدم ويلطم حجرا، والرجال والنساء العرات الذين فيهم لهب من النار فإذا فهم ضوضوا كلها على كلها على في البرزخ يأتيهم من النار. كل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تثنيان، وهذه النصوص كلها تثبت أن الجنة والنار فيها أن فيها أناس يعذبون فيها أناس ينعمون.
أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميعا وثبت.